قال الإمام أبو داود رحمه الله: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عمه عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي. خرج بالناس يستسقي يعني خرج إلى المصلى يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. ونحن عندنا شخصيتان: عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء الذي وصف صفة وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو صحابي صغير وهو الذي أري الأذان الذي رأى الأذان عندما اجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا علامة إذا ما دخل وقت الصلاة، رأوا هذه العلامة فأتوا إلى المسجد وذكروا النار فأنكر النبي ذلك، ذكروا الناقوس فرد النبي ذلك، ذكروا البوق رد النبي ذلك. هذا من عمل المجوس وهذا من عمل النصارى وهذا من عمل اليهود. وإذا بهذا الشاب ليس صاحب هذا الحديث، عبد الله بن زيد ابن عبد ربي الأنصاري، يرى في المنام ثلاث ليالي رجلين عليهما لباس أخضر بيدهما ناقوس، ناقوس كناقوس النصارى خشبة وأخرى يضرب بعضها على بعض فينبعث صوت، فقال في المنام للرجلين: أتبيعانني هذا الناقوس؟ قال: وماذا تصنع به؟ الرجلان ملكان وهو لا يعلم ولا يدري. قال: أذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام لنجعله علامة للأذان. قال: ولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في أول ليلة. لما أصبح الصباح هاب أن يكلم رسول الله خشي. وإذا به يرى الرؤيا أيضا في الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة، فتجرأ وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. هذا سبب ودليل المشروعية. لو لم يقل النبي إنها لرؤيا حق لا يعمل برؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربي. عبد الله بن زيد بن عبد ربي ليس رسول الله ولا يقبل منه رؤاه، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فضلا عن غيره، حتى يقر ويقرر ذلك سيد الخلق. ولما قرر ذلك سيد الخلق وقال إنها لرؤيا حق أصبحت شرعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: إلقه على بلال، إلقه على بلال فإنه أندى يعني أعلى وأرفع منك صوتا. فألقاه على بلال، سمع عمر النداء، أتى يجر رداءه إلى رسول الله، يا رسول الله والله إني رأيت مثل هذا. فصار الأذان وشرع لنا الأذان الذي تسمعون. هذا نداء عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أما صاحبنا هذا فهو عبد الله ابن زيد ابن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس، تعبير واضح دل على مشروعية الخروج، ولكن لا نقول لو أنه استسقى ودعا من دون خروج لا يجوز، يجوز، وإنما الممنوع أن يقال لا يجوز الشروع الخروج ولا يشرع الخروج، هذا هو الممنوع الخروج. خرج رسول الله فصلى بهم ركعتين، فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد ركعتين وهذه السنة، ولو صلى أكثر لا يقال إن ذلك لا يجوز وأن ذلك ممنوع، ولكن العمل والهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين. جهر بالقراءة فيهما، فيه دليل على أنه لا يسر وإنما يجهر. الصحابي يقول أنا سمعت النبي جهر، بمعنى رفع صوته في وقت النهار ليس في وقت الليل، والصلاة ليست صلاة فريضة وإنما هي صلاة سنة مؤكدة، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة. جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة فيهما، دل على أن القراءة كانت في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. قال وحول رداءه ورفع يديه عندما خطب، لأنه يسن للإمام بعدما يصلي أن يصعد على المنبر ويدعو ويعظ، يعظ الناس، يذكر الناس، يدعوهم إلى الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، ويدعو ثم يرفع يديه في الدعاء. في هذا دلالة على جواز رفع اليدين في الدعاء حال الاستسقاء، حتى قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. والعلماء متفقون على أن الإمام يرفع يديه في الدعاء في الاستسقاء، وإنما الخلاف هل يجوز رفع اليدين عقب الصلوات الخمس إذا صلينا الفريضة، الإمام يرفع يديه ويدعو والمأمومون يرفعون أيديهم ويدعون كما يفعل اليوم في غالب، أقول غالب أقطار المسلمين، الإمام بمجرد أن يسلم منهم من يظل مستقبل القبلة ومنهم من يتوجه إلى الخلق إلى الناس ويرفع يديه ويدعو، ومن الناس من إذا ما صلى الإمام وإذا بالمؤذن بصوت عذ جميل يدعو والناس يؤمنون، بعد ذلك يدعوهم إلى التسبيح إلى التحميد إلى التكبير، هل هذا العمل مشروع؟ وهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الأمر أم لا؟ رفع اليدين عقب صلاة الفريضة. الجواب لو قلبت صفحات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كان إذا صلى الفريضة رفع يديه ودعا والناس يؤمنون، ودعاء النبي مستجاب والناس حريصون على أن يدعو رسول الله، رسول الله ما تجد حديث عن رسول الله في ذلك. أكرر، لا يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه كان إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أنه كان يستقبل الناس أو يظل مستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، والداعي موجود، المقتضي حاصل، يعني لو رفع ودعا لكان خيرا، ولكنه لم يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أي صلاة من صلواته، صلاة الفريضة. ولذا قال جماهير كثير من أهل العلم أن الإمام لا يسن له أن يدعو عقب الصلاة، وإنما يسن أن يفعل ما كان النبي يفعل. فماذا كان النبي يفعل؟ إذا صلى انتهى من صلاة الفريضة يستقبل الناس بوجهه، ثم يستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يدعو بأدعية واردة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نشرها بعض أهل الخير بما كان النبي يفعل عقب الصلاة. بعد ذلك يسبح 33 سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تارة 34 تكملة 100، أو 33 و33 و33 99، يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يفعل ذلك رسول الله والناس يتبعون رسول الله. لكن المؤذن له صيغة معلومة يذكرها، الإمام ساكت، المؤذن من الطقوس التي يفعل سبحان الله، قبل أن أقول 10 قال الحمد لله، قبل أن أقول 5 الله أكبر، بنغمة معلومة اسمعها في الإذاعة في كثير من بلاد المسلمين، ليس من السنة، السنة بمعنى الطريق المنهج المسار الذي تركنا عليه رسول الله والذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه، تركناه وأحللنا أشياء أخرى مقام ما كان يفعل رسول الله، ووالله الذي لا إله إلا هو ما ترك الناس سنة إلا أقاموا مقامها بدعة، بهذا حرمنا من أن نتأسى برسول الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الإمام يقول ذلك، المأمومون يقولون ذلك، كل على حاله، بعدما يسبح ينصرف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قرر أهل العلم على أن جلوس الإمام ودعاء الإمام برفع اليدين والناس يؤمنون ليس من هدي رسول الله ولا من عمل رسول الله، ومن فعل شيئا لم يفعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كأنه استدرك على النبي عليه الصلاة والسلام. كان الأولى والأحرى أن يعلمنا رسول الله هذا بدل الذي علمناه، وعندما تركنا ما علمنا صلوات الله وسلامه عليه اضطررنا إلى أن نحدث وناتي بأشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. إذن قوله ورفع يديه فدعا، هذا بالاتفاق عند أهل العلم على أن الدعاء في حالة الاستسقاء جائز، لا مانع من رفع اليدين. واستسقى يعني طلب السقيا واستقبل القبلة وهو على المنبر، كان له منبر من 3 درج صنعه غلام لامرأة من الأنصار استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها غلاما نجارا، يصنع له المنبر، أذن رسول الله فكان يرقى على المنبر ويدعو، ففي دعائه في الاستسقاء استقبلوا القبلة. واستقبال القبلة من الإمام سنة. وحول رداءه، الرداء الشرشف العلوية والإزار الشرشف السفلية، على هيئة الحاج أو المعتمر. إذا تجرد، وكان النبي يلبس إزار ورداء، وتارة كان يلبس القميص، وتارة كان يلبس الجبة، وتارة كان يلبس صلوات الله وسلامه عليه القباء، كل ذلك جائز. يلبس الإزار الرداء، حول رداءه، جعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، وجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين من باب التفاؤل. حول الرداء ليحول الله جل وعلا الحال من سيء إلى حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل الحسن. إذن تحويل الرداء عند الدعاء أيضا أمر مشروع وجائز. الذي عنده عباء حول، يحول، يجعل ما على الأيمن على الأيسر، ما على الأيسر على الأيمن، ما في الظاهر في الباطن، ما في الباطن في الظاهر. ما وجد له شيء لو عمامته حولها وغيرها من باب التفاؤل إن شاء الله تعالى.